بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فرع جوز الزهري ومالك وغيرهما إطلاق وحدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة، وهو مقتضى قول من جعلها سماعا، وحكي عن أبي نعيم الإصفهاني وغير جوازه في الإجازة المجردة. وما فعله مالك وغيره هو ما في شيء، حملوا المناولة على العرض. وأما ما فعله أبو نعيم فهو اصطلاح خاص، وإلا إذا كان عاما فهو خطأ، لأن أخبرنا استعملها العلماء في العرض والمناولة وكذلك التحديث. أما الإجازة المجردة فلم يستعملها العلماء، لأن فيها إيهام أنه سمع، وهذا ليس صحيحا، فلهذا أنكروا على أبي نعيم صاحب الحلية، أبو نعيم الإصفهاني، أنكروا عليه استعمال أخبرنا في الإجازة. وأيضا كذلك أنكر بعض العلماء على أبي اليمان. أبو اليمان أخذ حديث شعيب، منها ما هو سماع ومنها ما هو إجازة، فكان في كلها يقول أخبرنا، أنا في السماع وفي الإجازة. فيقول الإمام أحمد أنه لو بين أو لا، لو بين أو لا، أنا إيش الذي هو إجازة وإيش الذي هو سماع. حتى ولو كانت الإجازة مقبولة فإنه يستفاد منها في مسألة الترجيح، وقد يكون الإجازة غير صحيحة، أو الإجازة فيها أخطاء غالبا، فلهذا فهي لا تقارن بالقراءة أو بالإملاء أو بالمناولة مع الإجازة. فالإجازة المجردة تنقص عن هذه، عن التحمل بالإملاء والعرض والمناولة. قال: والصحيح الذي عليه الجمهور وأهل التحري المنع، وتخصيصها بعبارة مشعرة بها كحدثنا وأخبرنا إجازة، هذا ما في شيء، يقول أخبرنا إجازة. قال: أو مناولة وإجازة، أو إذنا، أو في إذنه، أو فيما أذن لي، أو فيما أطلق لي روايته، أو أجازني، أو لي، أو ناولني، أو شبه ذلك. وعن الأوزاعي تخصيصها بخبرنا والقراءة بأخبرنا، وهذا الصلاح خاص. واصطلح قوم متأخرين على إطلاق أنبأنا في الإجازة، أيضا هذا اصطلاح، معنى يطلقون أنبأنا في الإجازة المجردة. وهذا الذي انتشر عند المتأخرين، أنهم استعملوا أخبرنا في الإجازة، أو أقصد أنبأنا استعملوها في الإجازة. قال: وكان البيهقي يقول أنبأني إجازة، وقال الحاكم الذي اختاره: وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصر أن يقول فيما عرض على المحدث فأجازه شفاها أنبأني وفي فيما كتب إلي كتب إلي. وقد قال أبو جعفر ابن حمدان وهو من علماء نيسابور: كل قول البخاري قال لي عرض ومناولة. هذا كلام أبو جعفر بن حمدان، يقول كل ما قال البخاري قال لي أي عرض ومناولة. وذكر بعض المحدثين وهم محمد بن طاهر المقدسي أنه أو سعد الزنجاني ذكر أنه مذاكرة. قال: وعبر قوم عن الإجازة فأخبرنا فلان أن فلانا حدثه أو أخبره واختاره الخطابي وحكاه وهو ضعيف، لأنه يوهم أنه عرض، أنه عرض عليه. قال: واستعمل المتأخرون في الإجازة الواقع في رواية من فوق الشيخ حرف عن، فيقول: في من سمع شيخا بإجازتي عن شيخ قرأت على فلان عن فلان، أنا أنه إجازة. قال: ثم إن المنع من إطلاق حدثنا أخبرنا لا يزول بإباحة المجيز ذلك، أنا حتى لو أباحه لا يقال حدثنا أخبرنا في الإجازة المجردة. قال: القسم الخامس الكتابة، أي من قسم من أقسام التحمل، وهو أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو غائب بخطه أو بأمره، أما أنه يكتب له بنفسه أو عنده كاتب يقول له اكتب لفلان. قال: وهي ضربان، أي هذه الكتابة، مجردة عن الإجازة ومقرونة بأجزتك ما كتبت لك أو إليك أو به إليك ونحوه من عبارة الإجازة. وغالبا الكتابة تتضمن الإجازة، لكن إذا كانت بصراحة الإجازة تكون أقوى. قال: وهذا في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة، وأما المجردة فمنع الرواية بها قوم منهم القاضي الماوردي الشافعي. أن الكتابة مع الإجازة تكون أقوى، لكن كما قلنا أن الكتابة أقوى من المناولة من ناحية، أقصد أنها متضمنة للإجازة، فإنسان يكتب لإنسان ماذا يريد منه؟ ما يريد إلا أن يجيزه الرواية. قال: وأجازها كثيرون من المتقدمين والمتأخرين، ومنهم أيوب السختياني ومنصور والليث وغير واحد من الشافعيين وأصحاب الأصول، وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث، ويوجد في مصنفاتهم: كتب إلي فلان قال حدثنا فلان، والمراد به هذا، وهو معمول به عندهم، معدود في الموصول لإشعار بمعنى الإجازة، أن الكتابة فيها إشعار بمعنى الإجازة. وزاد السمعاني فقال: هي أقوى من الإجازة، لكن لابد أن يعرف أن هذا خط من فلان. قال ثم يكفي معرفته خط الكاتب، ومنهم من شرط البينة وهو ضعيف. ثم الصحيح أنه يقول في الرواية بها: كتب إلي فلان قال حدثنا فلان أو أخبرني فلان مكاتبة أو كتابة ونحوه. ولا شك أن الكتابة ليس كالسماع والعرض، لأنها لا يحصل فيها تصحيح، لا يحصل فيها تصحيح، وخاصة قديما كان عندما كانت الكتابة بدون نقاط، فدائما يحصل خطأ. حتى كما قلنا أن ابن لهيعة كتب إليه موسى بن عقبة أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجر غرفة في رمضان في المسجد، فقام ورواه احتجم في معنى احتجم في رمضان في المسجد، بدل ما يقول احتجر على احتجر جعل حجرة، وهو الخيمة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فرواها بأنها احتجم، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في المسجد، وهذا بسبب الخطأ في الكتابة، حتى يقال أن أميرا من أمراء بعض البلاد اشتكى من كثرة المخنثين، على كثرة المتشبهين بالنساء، فأرسل إليه الملك أن احصي هؤلاء المخنثين، احصيهم معنى اتي بعددهم كم هم، فظن هذا الأمير أنه اخصهم، أنا قرأها اخصهم، فخصاهم كلهم، أنا خصاهم، خص هؤلاء المخنثين، وهو ما أراد إلا أن يحصيهم، فلهذا يحصل خطأ كثيرا في هذه الكتابة. قال: ولا يجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا وجوزه الليث منصور وغير واحد من علماء المحدثين وكبارهم، معنا في الكتابة، لكن الأفضل والأولى أن يقول حدثنا أو أخبرنا كتابة، حدثنا كتابة، والأولى والأفضل أن يقول كتب إلي فلان. قال: القسم السادس إعلام الشيخ. الآن عندنا الإملاء، العرض، الإجازة، المناولة، الكتابة، والآن هذا السادس الإعلام. إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه مختصرا عليه، فجوز الرواية به كثير من أصحاب الحديث والفقه والأصول والظاهر، منهم ابن جريج وابن الصباغ الشافعي وابن العباس الغمري بالمعجم المالكي. على كيف الإعلام يقول له هذا الكتاب مثلا تقريب الراوي أو تقريب النواوي هذا من مسموعاتي على الشيخ فلان، هذا من مسموعاتي على الشيخ فلان، هذا إعلام. أو يقول مثلا هذا الحديث مما حدثت به عن الشيخ فلان، أو سمعته من الشيخ فلان، هذا أيضا إعلان، إعلام بهذا الحديث أو بالكتاب. قال بعض الظاهرين: لو قال هذه روايتي لا تروها كان له روايتها عنه، والصحيح ما قاله غير واحد المحدثين وغيرهم أنه لا تجوز الرواية به، يعني إذا قال لا تروه هذا عني هو من روايتي لكن لا تروه، أنا كأنه غير راض عنه، فقالوا يمتنع الرواية عنه، لكن يجب العمل به إن صح سنده. فهذا القسم السادس وهو الإذن، أن يأذن، أقصد العلم، أن يعلم الراوي أو الشيخ أن هذا الكتاب من مسموعاته أو الحديث من مروياته. قال القسم السابع الوصية، هي أن يوصي عند موته أو سفره بكتاب يرويه فيجوز، فجوز بعض السلف للموصي له روايته عنه، وهو غلط، والصواب أنه لا يجوز، أن الوصية أن يوصي عند موته يقول الكتاب الفلاني أجزت لفلان أن يرويه عني. قال: والوصية هي أن يوصي عند موته وسفر بكتاب يرويه، فجوز بعض السلف الموصي له روايته عنه، أنا يقول مثلا هذا الكتاب كتابي فروه عني إجازة عامة مثلا، فهذا يقول أن ابن صلاح هو غلط، وقال وهذا بعيد جدا. ابن صلاح يقول وهو إما زلة عالم أو متأول على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة، أنا يجد هذا الكتاب، ولا يصح تشبيهه بقسم الإعلام المناولة. وبعض العلم كالشافعية قالوا الوصية أعلى من الوجادة، الوصية أعلى من الوجادة. الوجادة معناه لما يجد كتاب، والوصية يوصي أنه يروى عنه كتاب الفلاني، أنا يمكن يبحث عنه، يمكن موجود، يمكن كذا، فهذه الوصية. والظاهر أنها أفضل من الوجادة، لأن الوصية تشبه الإعلام، الوصية تشبه الإعلام، لكن الإعلام في حياته والوصية بعد موته، يقول هذا الكتاب روه عني، أو هذا الكتاب من مسموعاتي، أوصي أبنائي مثلا أن يروه عني. قال القسم الثامن الوجادة، أنا هذه الآن ثمانية أقسام من أقسام التحمل، أقسام التحمل، هناك التحمل وأداء، هذه أقسام التحمل، كيف يتحمل الحديث؟ أولا الإملاء، العرض، المناولة، الإجازة، الوجاد، مثلا الكتابة، الإعلام، والوصية، وآخرها الثامن الوجادة. والوجادة هي مصدر لوجد مولد غير مسموع من العرب، وهي أن يقف على حديث بخط راويها لا يرويها الواجد، وقد عمل بها كثير من العلماء، معنى يقول وجدت بخط فلان، تجد في المسند أيضا وجدت بخط أبي كذا. وهذه الإجازة والوجادة معمول بها. لكن لها شرط مهم، وهو أن يتأكد أن هذا الخط خط فلان، أن يكون متأكدا أن هذا الخط خط فلان. قال وهي أن يقف على حديث بخط راويها لا يرويه الواجد، فله أن يقول وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتابه بخطه حدثنا فلان ويسوق الإسناد والمتن، أو قرأت بخط فلان عن فلان، هذا الذي استمر عليه العمل قائما وحديثا. قال هو من باب المنقطع، باب المنقطع، لكنه إذا كان متأكدا أنه خط فلان فهو أرفع من المنقطع. قال فيه شوب اتصال، وجازف بعض فأطلق فيها حدثنا وأخبرنا وأنكر عليه. وهذا مجازفة كما قال. قال وإذا وجد حديثا في تأليف شخص قال ذكر فلان أو قال فلان أخبرنا فلان، وهذا منقطع لا شوب فيه، وهذا كله إذا وثق بأنه خطه أو كتابه، وإلا فليقل بلغني عن فلان أو وجدت عنه أو قرأت في كتاب أخبرني فلان أنه بخط فلان، أو ظننت أنه بخط فلان، أو ذكر كاتبه أنه فلان، أو تصنيف فلان، أو قيل بخط أو تصنيف فلان. فأنا لابد أن يكون متأكدا من هذا الخط. قال وإذا نقل من تصنيف فلا يقول قال فلان إلا إذا وثق بصحة النسخة بمقابلته أو ثقة لها، فإن لم يوجد هذا ولا نحوه فليقل بلغني عن فلان. أنا حتى إذا كان متأكدا أن هذا الكتاب لفلان والخط خطه فهنا له أن يجزم. قال وجدت في نسخة من كتابي ونحوه وتسامح أكثر الناس في هذه الأعصار بالجزم في ذلك من غير تحر، والصواب ما ذكرناه، فإن كان المطالع متقنا لا يخفى عليه غالبا الساقط أو المغير رجونا جواز الجزم له. وإلى هذا استروح كثير من المصنفين في نقلهم، وأنا ينقلون هذا دون أن يتأكدوا أو أنهم متأكدون لكن استمروا على هذا الفعل. قال وأما العمل بالوجادة فنقل عن معظم المحدثين والفقهاء المالكيين وغيرهم أنه لا يجوز، وعن الشافعي ونظار أصحابه جوازه، وقطع بعض المحققين الشافعيين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة، وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه هذه الأزمان غيره. أنا إذا حصل الثقة وأنها وجادة فهنا يجب عليه معنى هذه تقبل. أما إذا كان ليس عليه العمل أو أنه ليس هو متأكد هل هذا الخط لفلان أو لغيره وهنا لا ينبغي أن يفعل بها أو أن يعمل بهذه الوجادة. والصحيح كما قلنا أنها العمل بها جائز، خاصة إذا كان موثوقا بهذا موثوقا بهذا الخط فهذه وجادة صحيحة. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، هذه صيغة التحمل.